السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث أيها السادة والسيدات عن الأدب أو الآداب في القرآن، وآخر موضوعات أو سلسلة حديث الآداب في القرآن هو أدب الأبناء مع الآباء. فنحن الآن نتكلم عن أدب الأبناء مع الآباء، وهو حديث شائق ربما يعني يستأهل أكثر من حلقة. نعم، بدأنا الحديث عن أدب الأبناء مع الآباء في كتاب الله تعالى في الحلقة الماضية في الأسبوع الماضي. قلنا في مقدمة هذه الحلقة إننا نلاحظ أن القرآن يوصل الأبناء بآبائهم، لكننا لم نعثر ولا على آية واحدة يوصي فيها الآباء بأبنائهم. الباري دائما يوصي الأبناء بالآباء دون أن يوصي الآباء بالأبناء. لماذا؟ أجبنا عن ذلك، قلنا إن الله عز وجل فطر الآباء والأمهات على رعاية الأولاد وعلى التعلق بهم وعلى حمايتهم وعلى العطف عليهم وعلى محبتهم، فهم ليسوا بحاجة إلى أي تذكرة بعد ذلك. حتى الحيوانات، هذه الفطرة غرسها الله عز وجل بين جوانح الآباء والأمهات. لكن الأولاد إذا شب أحدهم عن الطوق وشعر بأنه قد أصبح مستقلا بذاته، قادرا على أن نعم يبحث عن احتياجاته بذاته، ولم يعد يشعر بالحاجة إلى الأبوين، ففي كثير من الأحيان يعرض عن هذه العلاقة التي ينبغي أن تظل متنامية، ومن ثم احتاج الأولاد بالذات إلى أن يتابعهم ويلاحقهم بيان الله عز وجل بهذه التوصية، ضرورة الرعاية، ضرورة البر. حتى عندما يصبح الأولاد أقوياء أشداء مستقلين بأمور أنفسهم. نعم، ثم قلنا أيضا إن البر الذي أمر الله به الأبناء تجاه الآباء بر مطلق يتعالى ويتسامى فوق فوارق الدين، فوق فوارق المذهب، فوق كل الاعتبارات المختلفة التي قد تفرق الأبناء عن الآباء والعكس. نعم، فالبر الذي يأمر الله به الأبناء تجاه آبائهم بر مطلق، اختلافات الدين لا تتغلب على هذا البر، بالعكس تماما البر هو الذي يتغلب. لاحظوا بيان الباري عز وجل عندما يقول للأولاد أو للأولاد، نعم، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذا جاهداك يعني أمراك أمر عزم بأن تترك إيمانك بالله، تترك التزامك بدين الله، لا تطعهما، لكن ينبغي ألا يستلزم ذلك انقطاع البر الذي يجب أن يكون موصولا منك إليهم. إياك أن تتصور أن هذا يبرر أن تعرض عنهم. نعم، صاحبهما في الدنيا معروفا، يعني البر ما ينبغي أن ينقطع حتى ولو كان هنالك اختلاف دين، ولو أجبرك الأب أو الأم أو كلاهما على أن تترك إيمانك بالله عز وجل، لا تترك الإيمان بالله، نعم، قناعتك الدينية تمسك بها، لكن برك ينبغي أن لا يتناقص في هذه الحالة نهائيا. ثم بدأنا نصغي إلى بعض ما يذكره بيان الله عز وجل في هذا الصدد، أمر الأبناء ببر الآباء. من ذلك قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. طيب، أول شيء لفت نظرنا أيها السادة والسيدات هو أن الباري عز وجل قرن أمر الناس بعبادة الله عز وجل والدينونة له، قرن ذلك بأمر الأبناء بطاعة الأبوين والبر بهما، وهذا دائم في كتاب الله عز وجل. نعم. طيب لماذا؟ قلنا لأن هنالك تشابها يلفت البيان الإلهي نظرنا إليه. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الكون كله، وخلقنا نحن أيضا جميعا. ثم إن الله بعد أن خلقنا وأودعنا فوق هذا الكوكب الأرضي هو الذي تكفل بأرزاقنا، هو الذي تكفل بالطعام، هو الذي تكفل بالشرام سائغا لنا، هو الذي تكفل بالحماية بالرعاية بالأمن والطمأنينة بمقومات الحياة والصحة والعافية بإبعاد أخطار الأمراض ونحو ذلك والأوبئة وما إلى ذلك. طيب، هذا نعم شأن الباري عز وجل، ولذلك الباري عز وجل من أسمائه الرب، يعني المربي الذي يرعى عباده. الأبوان صورة مصغرة جدا 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 عن هذا المعنى الذي نلاحظه في ذات الله عز وجل. فإذا كان الباري هو الخالق للموجودات ولعباده من العدم إلى الوجود، فالأبوان سخرهم الله عز وجل لإيجاد الأولاد عن طريق التناسل الذي تعرفون، أليس كذلك؟ لا. طبعا بتسخير الله عز وجل. إذا كان الباري سبحانه وتعالى هو الذي يرزق عباده، يطعمهم ويسقيهم ويؤويهم ويحقق لهم الأمن والرخاء، فإن الأبوين سخرهما الله عز وجل لتربية الأطفال إطعاما شرابا أمنا حماية رعاية إبعادا للأولاد عن الأخطار. واضح؟ فكأن المهمة التي سخر الله الآباء والأمهات تجاه أولادهم تشبه أو هي مصغرة جدا 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 عن الوظيفة التي أقام الله ذاته العلية تجاه عباده الذين شاء أن ينثرهم وينشرهم فوق هذا الكوكب الأرضي. لذلك يقرن دائما البيان الإلهي أمره لنا بالطاعة، يقرن ذلك بأمره لنا بطاعة الأبوين. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا كذلك، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. لاحظوا المقارنة، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. طيب الآن تعالوا إلى الكلمة التي وقفنا عندها إذ انتهى الوقت ولم يتأت لنا أن نشرحها، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. سؤال، ألم يكن يكفي أن يقول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف؟ ما الحاجة إلى كلمة عندك؟ كانت الجملة دالة على المعنى ذاته، وافية بالمطلوب إجمالا دون وجود كلمة عندك. هذا سؤال يطرح، ولكن تلاحظون أن البيان الإلهي جاء هكذا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. كلمة عندك هذه أيها السادة والسيدات تتضمن صورة كبيرة جدا 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 لمظهر آل إليه الأبوان بعد أن كان كل من الأب والأم في غاية القوة في أعلى درجات التماسك، وكان الأولاد يعيشون في كنف الأبوين وفي ظل من قوة كل منهما ورعايته. الآن مع تطاول الأمد، نعم، انعكس الأمر، آل حال الأب إلى الضعف بعد القوة، إلى العجز بعد التماسك، آل حال الأب إلى الحاجة إلى من يرعاه، إلى الحاجة الماسة إلى من يعطف عليه، إلى الحاجة الماسة إلى من يحقق له مبتغياته حاجاته الأساسية. وكذلك الأم عندما تراجعت قوة الأبوين بهذا الشكل إلى ما آل أمرهما، والولد بالعكس كان ضعيفا، كان بحاجة إلى أن يكون في كنف الأبوين، الآن أصبح هو القوي، أصبح هو المعتد بنفسه، أصبح هو القائم بشأن ذاته. الآن أصبح الأبوان في كنف الولد، تلاحظون الضعف الذي آل إليه الأب والضعف والعجز الذي اللذان آلت إليهما الأم، جعل كل منهما يعيش في كنف الولد، يعني جعل كل منهما بحاجة إلى رعاية الولد، بحاجة إلى حماية الولد، بحاجة إلى أن يسهر، بأن يسهر الولد على رعايتهما، على تقديم الاحتياجات كل منهما له. نعم، هذا المعنى تعبر عنه كلمة عندك، تعبر عنه كلمة عندك، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. البيان الإلهي في هذه الكلمة أيها الإخوة بيان عجيب معجز، كأنه يقول للولد: أتذكر يوم كنت أنت عند أبويك؟ أتذكر يوم كنت أنت في كنفهما؟ كنت من العجز بمكان، كنت من الضعف بمكان، كنت بحاجة إلى رعاية أبويك في اليقظة والرقاد في كل الأحوال، أتذكر ذلك؟ كنت أنت عند أبويك، يعني كنت أنت في كنف كل منهم. الآن اختلف الأمر، أصبحت أنت الإنسان المستقر، مستقل بشأن نفسك، أصبحت أنت القوي وهما العاجزان، أصبحت أنت المتماسك القادر وهما الضعيفان. نعم، الآن أصبح كل منهما بحاجة إلى أن يكون في كنفك وفي رعايتك، بعدك أن كنت أنت البحاجة الذي كنت بحاجة إلى كنف كل منهما ورعايته. هذا المعنى تعبر عنه كلمة عندك، لو حذفناها لضاعت الصورة نهائيا واختفت. لو قلنا إما يبلغن الكبر أحدهما أو كلاهما تصبح الجملة جافة. هذا المعنى الإنساني الذي يستثير عواطف الولد، يستثير الشجوة، نعم، تجاه الأب والأم، لا تعبر عنه عن هذا المعنى إلا كلمة عندك. نعم، هذه هي وظيفة هذه الكلمة، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. الآن بعد ما الباري عز وجل استثار عاطفتي، استثار مشاعر الحنو بين جوانحي، عندما ذكرني بشكل غير مباشر بالحالة التي كنت فيها قبل سنوات، أنا الضعيف، أنا العاجز، أنا الذي أعيش في كنف أبوين، الآن الصورة انعكست، الآن أصبحت مهيئا عاطفيا لسماع الأوامر الآتية من عند الله. هنا عندما أصغي السمع فأقول وأصغي السمع إلى كلامه فلا تقل له ما أف، لابد أن أقول بالعواطف التي احتاجت بين جوانحي، سمعا وطاعة لك يا رب. الآن أبوايا هما عندي بعد أن كنت أنا عندهما، الآن أبي وأمي هما في كنفي بعدما كنت أنا في كنف كل منهما. نعم أنت ذكرتني بهذا في كلمة عندك سمعا وطاعة. أنا أقول لهما أف، معاذ الله. فلا تقل لهما أف، هو ليس نهيا عن كلمة أف، كلمة أف كناية. يعني ممكن واحد يقول إيه ما بقول أف، لكن يفعل كل ما يمكن من الأعمال الذميمة تجاه الأبوين. ليس المراد أن لا ينطق هذا الإنسان بكلمة أف كف بكلمة أف أو بالتأفف، وإنما المراد بهذه الكلمة كناية، أي لا تشعرنهما بأنك متأفف منهما، بأنك متبرم بهما. نعم كثيرا ما الولد طبعا عندما يقوى ويشتد عوده ويمارس شؤونه الخاصة بذاته يجد أن أباه أصبح بحاجة إليه، أمه أصبحت بحاجة إليه. نعم مع الزمن مع الزمن يتبرم، مع الزمن مع الزمن نعم يمل. نعم وربما يظهر هذا التأفف في قسمات وجهه، يظهر هذا التأفف بكلمات تند عن فمه، ربما يظهر هذا التأفف بأي مظهر بأي سلوك بأي عمل. ربنا عز وجل ينهاه عن أن يتصرف بهذا الشكل. إياك لا تقل له ما أف، يعني لا تتصرف تصرف المتأفف، لا تتصرف تصرف المتبرم، بالعكس تماما أشعرهما بأنك لا تزال بحاجة إليهما وإن كنت أنت القوي وكل منهما الضعيف. أشعر كل منهما بأن حياتك رهن بوجودهما، رهن برضاهما عنك. هذا هو المعنى الذي يلمح إليه بيان الله سبحانه وتعالى. فلا تقل لهما أف. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، صورة أخرى للتأفف. الكلام النافي، الكلام الذي يتضمن نوع من الجرح، نوع من التأنيب. نعم سبب ذلك يعني الحالة النفسية. ولا تنهرهما، لكن كيف؟ قال وقل لهما قولا كريما، قل لهما كلمة تشعر بأنك لست ما تزال بحاجة إليهما، قل لهما قولا يشعرهما بأنك لا تزال أنت الذي تسعد برعايتهما لك ولو بنظراتهما ولو بنظرات الرضا منهما لك. هكذا ينبغي أن يكون تصرفك. هذا معنى قوله وقل لهما قولا كريما. طيب قل لهما قولا كريما، في واحد بيقول إيه طيب سأقول لهما قولا كريما، لكن من علو من فوق. نعم يقول لهما قولا كريما وهو يشعرهما بأنه القوي وهما الضعيفان، يقول لهما قولا كريما لكن يشعرهما بأن كل منهما أصبح عاجزا وهو الذي يستطيع أن يتصرف ويفعل ما يشاء. هذا ما هو قول كريم. الباري عز وجل نعم قيد وزاد كلمة قولا كريما تصويرا وشرحا عندما قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. القول الكريم ينبغي أن يكون مع التذلل، ينبغي أن يكون مع التواضع، ينبغي أن يكون مع منتهى درجة يعني التذلل للأبوين. هذا معنى قوله واخفض لهما جناح الذل. لكن طبعا دائما القرآن يعني ينهى عن الذل لغير الله عز وجل، فلما قال واخفض لهما جناح الذل ممكن يقول طيب القرآن دائما بينهانا عن الذل، لازم نحن دائما نكون مرفوعي الرأس ذلنا لله. قال لا لا من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي أشعرهما بذل منبعث من رحمتك بهما، أشعرهما أنك تتذلل لهما ليس الذل الذي يحذر القرآن عز وجل منه، ذل المهانة يعني، لا، لكنه الذل الذي ينبثق من الرحمة التي ينبغي أن تفيض مشاعرك الوجدانية بها تجاه الأبوين. هذا معنى قوله تعالى من الرحمة، واخفض لهم جناح الذل من الرحمة. لكن تعالوا انظروا إلى تصوير هذا الذل، أخرج هذا الذل المعنوي بصورة يعني مرئية لما قال واخفض لهما جناح الذل. جناح الذل، سبحان الله، استعار البيان الإلهي صورة نراها كثيرا في عالم الحيوانات، نراها كثيرا في عالم الطيور، عندما يحن الطير على شريكه أو شريكته، أرأيتم كيف يحنو؟ يبسط جناحيه يمينا وشمالا، يبسطهما ويجعل هذين الجناحين يسيران، نعم، على التراب، نعم، هذه صورة مرئية، نعم، معروفة. يعبر هذا الحيوان بذلك عن منتهى محبته، عن منتهى تعلقه بشريكة حياته أو بشريك حياته، نعم، هذه صورة مرئية. فالباري عز وجل يستعير هذه الصورة ليجسد ذل الرحمة، ذل الرحمة، هذا الذل الذي ينبغي أن يتوهج ويتوجه من الولد للأبوين. نعم، إن الله عز وجل لا يأمر عبدا بالذل لغير الله، لكنه يأمر الولد بأن يبسط جناح ذله المنبعث من الرحمة لكل من الأبوين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. يعني شيء أقول مؤلم أو غير مؤلم، أن نحتاج إلى أن يشعرنا الله عز وجل بالتراحم الذي نراه في عالم الحيوانات لنستعير أو لنأخذ من هذه الصورة ما نحن بحاجة إليه من التراحم في حياتنا الأسرية، في علاقة ما بين الأبناء والآباء. عندما ننظر فنجد أن الطائر، نعم، يبسط جناحيه ويمر بهما على الأرض مبسوطين يمينا وشمالا حول، نعم، شريكة حياته. نعم، باري عز وجل يقول يعني المفروض أنكم، نعم، أغنى من الحيوانات بهذا الشعور الإنساني الذي ينبغي أن يسري من الأبناء تجاه أبائهم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ثم قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقل رب ارحمهما، قل هذا ليس بينك وبينه، بل أسمعهما هذا الكلام. هذا معنى من معاني العطف، معنى من معاني التذلل، تذلل الرحمة، أن تسمعهما هذا الدعاء الذي تتوجه به إلى الله عز وجل. رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. كما هنا ليست للتشبيه، للتعليل، يعني ارحمهما مقابل رحمتهما لي عندما كنت أنا صغيرا. كم وكم رحماني، كم وكم، نعم، سار عطفهما علي إذ كنت صغيرا، كم وكم سهرا علي إذ كنت مريضا، إذ كنت جائعا، إذ كنت كذا بحالي، نعم، نعم، وكنت أنا الضعيف وهما القويان. فيا ربي أسألك مقابل الرحمة التي أغدق كل منهما علي، أسألك اللهم أن ترحمها. أنا لا أستطيع، لكن أسألك اللهم أن ترحمهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هنا سؤال وجهه إلي، أذكر في بعض الأحيان أحدهم قال يعني طيب ما الحاجة إلى هذا الدعاء؟ يعني لو أنا ما دعيت الباري عز وجل أن يرحم أبوي مقابل رحمتهما لي إذ كنت ضعيفا، ألن يرحمهما الله؟ الباري عز وجل يعني كريم وعادل، فإذا يعني قام الأبوان بالواجب الذي وضعه في أعناقهما، رعاية الأبناء، تربيتهم، حمايتهم، العطف عليهم، الباري عز وجل سيرحمهما، سيعطيهما الأجر على ذلك إن دعيت لهم ولا ما دعيت لهم. طيب ما معنى هذا الدعاء؟ الجواب: الله عز وجل رحمته للأبوين ليست متوقفة على دعائك أبدا، إن دعيت ولا ما دعيت، ربنا سبحانه وتعالى سيجزل الأجر العظيم للأبوين اللذين قاما بتربية أولادهما وتنشئتهما النشأة الصالحة، والعطف الذي غمرهما به أو غمرهم به. نعم، لكن دعاؤك هذا عندما تدعو لهما به على مسمع منهما وفاء منك لهما، هذا الدعاء ليس لأن الله عز وجل استجابته متوقف على دعائك، ولكن الله عز وجل يطلب منك أن تكون وفيا. طيب كيف تكون وفيا؟ أنت لا تستطيع أن تفعل شيئا. نعم، وفاؤك بأن تتوجه إلى الله وتقول: يا رب، أنا أذكر يوم كنت ضعيفا ويوم غمرني أبي وأمي بتحنانهما بعطفهما برعايتهما، اليوم أنا أصبحت القوي وهما الضعيفان، فيا رب ارحمهما مقابل رحمتك، مقابل رحمتهما لي. يا رب اكلاهما بعنايتك برعايتك، أجزل الأجر لهما مقابل ما قام تجاهي. هذا نوع من الوفاء، وربنا يأمرنا بأن نكون نعم أوفياء تجاه آبائنا وأمهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله.